على حول القراءة في هذا كتابي المبارك، وهو زاد الشرح الممتع على متن زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وأن يكون حاقنا يعني في المكروهات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى: وأن يكون حاقنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أن يكون حاقنا أن يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه.
طب هل هذا يكره بالإطلاق هكذا؟ نقول يكره لو كان يستعين يصلي ولا يخل بالواجبات ولا بالأركان فيكون الكراهة، أما لو كان حاقنا لدرجة أنه لا يستطيع أن يقيم الواجبات أو الناتي بالأركان فلا يقيم صلبه الإقامة المطلوبة ولا يسجد السجود المطلوب ولا يعني إن عاد ذلك على ركن بالإخلال أو واجب بالإخلال فإن هذا يبطل صلاته. نعم.
قال: والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما انحقنا فيها من الماء تسترخي الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة وربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا.
هذا الشيخ هذه فائدة طبية، ولهذا الشيخ استخرجه من كتبه ماذا؟ فوائد طبية وصحية، فوائد طبية صحية. يقول الشيخ هنا: والحكمة بذلك في المدافعة، فإن في حبس البول مستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما انحقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب. ما أنت بتقاوم كل شوي، خلاص أنت بتستدعي أن يكون فيه ماء اجتمع وكذا ويريد أن يخرج، فأنت بتضغط. طيب مرة اثنين ثلاثة عشرة مئة ألف، فده بيرهق إيه؟ بيرهق المحل، فبالتالي بعد فترة من قطعة المقاومة يحصل إيه؟ استرخاء، لأنها أعصاب دقيقة وربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج بول كما يجري ذلك أحيانا، اللي احنا بنسميه الآن تضخم إليه المثانة أو البروستاتا شيئا فشيئا بنسب مختلفة. أيوة عم. سبحان الله، وهذا يرجع على الكلى، رجع على الكلى. ولهذا فين الدكتور محمد؟ الدكتور محمد هنا؟ فين الدكتور محمد؟ تخصص يقول لك ثلاث ساعات وروح على طول، حتى لو انت ايه محتاج حاجه كده بسيطه، يعني الاحسن انسان ما يطلش، حتى لو ما شعورش بحاجه يخليها يخففه كده كل ثلاث ساعات اقصى مثلا 4 سنتيم. عندنا بقى هو ان سمع بقول ثلاثه، من عندنا خلاها مثلا الى 4 كده، الا اذا كان في ضغط ايه شديد، يبقى ده بيرهق المكان ويؤدي الى بعد ذلك إلى التعب. نعم.
قال: وفيه أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو مثله، والحاقب هو الذي حبس الغائط فيكره.
هذه فائدة، ما الفرق بين الحاقن والحاقب؟ الحاقن هذا يكون فين؟ يحبس بولا. طيب والحاقب يحبس غائطا. نعم.
قال: والحاقب هو الذي حبس الغائط فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه. والعلة
طيب لو أنا صاحب دافع بقوة، ولكن لو أنا ذهبت دورة المياه راحت الجماعة مني وأنا أريد أن أدرك الجماعة، فلهذا أنا أسرع في هذا. نقول: ولو، فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ إلى زمانها ومكانها، لأن تفوتك صلاة الجماعة وأنت معذور، ثم تصلي صلاة تستحضر فيها الخشوع وكذا أولى من أن تدرك جماعة مع فقد ذلك. يبقى النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم.
قال: والعلة فيه ما قلنا في علة الحاق.
طيب أنا قمت من النوم باقي 10 دقائق، لو أنا ذهبت لدورة المياه وكذا خصوصا هتروح الصلاة صلاة الفجر أتوضى وأنا حاق وبعدين هتاخذ وقت. نقول فيه تفصيل، لو كان يمكن أن تصلي صلاتك يعني حق شيئا قليلا وكذا لا يؤثر على ركنها وواجبيتها وكذا قدم. أما لو كان لا يمكن وستسرع وربما لا تقيم صلبك وربما لا تمكن جبهتك وأول آخره، فهذا لا يجوز. واذهب واقض حاجتك ثم عد وأنت معذور في إخراج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. نعم.
قال: والعلة فيهما قلنا في علة الحاق، وكذلك إذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. قال: مسألة: إذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، ولكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقض حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين؟
شوف بقى المعيد بقى العثيمين، المعية العثيمين رحمة الله عليه، تستفيد من العثيمين في الفقه أنه يشقق مسائل، وتشقيق المسائل على قسمين: تشقيق مسائل مبنية على مذكور وهذا من العلم، وتشقيق مسائل لا واقع لها وهذا من التكلف. تبعت يا إخواني؟ تشقيق مسائل متعلقة بالعلم فهذا من العلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: ماذا هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مع أنه مسؤول عن ماء البحر فقط، لكن السائل عن الماء يحتاج إلى من باب أولى عن الطعام. إنما تشقق مسائل لا وجود لها ولا عمل فهذا من التكلف. فالشيخ بيطرح مسألة: إذا قال قائل رجل على وضوء وهو دافع البول أو ريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقض حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع عن الأخوتين ويبقى على وضوء؟ الجواب،
فالجواب نقول اقض حاجتك وتيمم.
ليه؟ لما قضى حاجته قضاها بموافقة شرع، ولما تيمم لعدم وجود الماء تيمم على وجه الشرع، ومن وافق الشرع في أمره فلا تكلف عنده، والحمد لله الشريعة جاءت برفع الحائط. أنا سأقضي حاجتي ولو خرجت الصلاة عن وقته إذا كنت لا يمكن أتمكن إيه من الأداء، الله أعذرني، هنا الشارع منعني أن أصلي وأنا حق، طيب وخروج الصلاة عن وقتها معذور أنا شرعا، يبقى أنا وافقت المشروع لما ذهبت لقضاء حاجتي ولم أخالف المشروع لما تممت. ودي مسألة كمسلكية مهمة جدا، لا تبتلي نفسك بمخالفة الشرع بدعوى الحفاظ على الشرع. طب انت دلوقتي يا ابو رهامز، ايه اللي دخلك في المسألة دي اللي هي سلسلة مخالفات؟ يقولك من اجل الشرع. طب الشرع كلفك ان تخالف الشرع من اجل الشرع؟ الشرع كلفك ان تأتي من الامر بما استطعت، لكن ما كلفك بارتكاب المحظور لتأتي بالمأمور، حصلش. في يا شيخ الأكل ميتة مش ده محظور عشان أبقى حياتي؟ من اللي قالك ده محظور؟ إنما حرام عليكم الميتة والدم، إنما حرام عليكم الميتة والدم محظور، فمن اضطر غير باغ ولا عاد مأمور، ده مأمور، ده أنت رغم أنفك لازم تأكل، لو لم تأكل ومت كنت قاتل نفسك، يبقى أصبح هذا من إيه؟ من المأمور مش المحظور. المحظور إنما حرم عليك، طيب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يبقى هنا لم يعد محظورا، أنت ما ارتكبت محظورا، ما ارتكبت محظورا. طيب انظر إليها قبل ما تدخل، قبل ما تتقدم لخطبة باطية لا يجوز لك النظر. طيب جلست معها انظر إليه، ده مأمور ولا محظور؟ ها؟ مأمورون، انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم معه، أمر استحباب، أمر إرشاد التوجيه يعني مش لازم، لكن هذا أمر استحباب، بس انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم معه، انظر إليها نظر التعرف مش نظر التلذذ، يلا فرصة زي اللي بيقف قدام مدرسة التجارة والزراعة والصناعة، ثلاثة دول لأنه بيقف في بنات كتير قوي، هو كان نوخطب نوخطب فواقف يبص على مخلق ربنا اللي طالعه وراحه وجاي، يقول لك انا ناوي اخطب، يعني هتخطبهم كلهم؟ انت ناوي تخطب بنت ابراهيم؟ احنا بنت ابراهيم تبص لها بس، انما تبص لا، بس بنت ابراهيم في مدرسه زراعه وطالعه ما فيش مشكله استخبى، اما دي بنت ابراهيم ماشيه وهتفوت بنت ابراهيم ما فيش مشكله تختبئ لها، لا اشكال. بس بنت إبراهيم مش بنت مخلوق ربنا ديت كلها. والآخر بيبص الواحد ينظر واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يقولك عشان ايه اختار بين. لازم تكون جاد وتنظر النظر التعرف وليس نظر الاستمتاع. ولهذا تأثم ولو كنت خاطبا أن تنظر نظر الاستمتاع، إنما تنظر نظر إيه؟ التعرف بس. انظر إليه فإن أحرى أن يؤدم بينكم. إذا وافق الشرع، فمن الذي ابتلاك أن تدخل حياة كلها مليئة بالخفات من أجل أن تقيم الشرع؟ ما كلفك الله بينك. أقم الشرع في نفسك وفي أمتك وفي مجتمعك، بين الباطن الحق. هو لازم أبينه من تحت قبة؟ هو لازم أبينه وأنا وزير؟ جل علماء الأمة ما كانوا وزراء ولا كانوا رؤساء ولا كانوا ولا كانوا ولا خير، لما بيانوا. فلا تبتدي نفسك، انتبه، لا تبتدي نفسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا زي اللي بيروح كده يتجاوز النقاط الأمنية ويروح ويعمل عشان يحج، يحج مخالف. طب مين اللي كلفك؟ وفي النهاية اتمسك ورجعوه، وفي النهاية خسر ماله، وفي النهاية قالوا ضربة شمس مات، وفي النهاية. طب انت لا يكلف الله نفسه وسعى. مد بلا حج، ما كلفك الله. قال ولا الناس حج وبيت دي ما نستطاع به سبيل. لكن تتجاوز الأشياء دي وتعرض نفسك للابتلاء ما ينبغي. أروح أسمع لصاحب البدعة وأخذ منه، وقد يقع في قلبك هذا الشيء. لا، أنا ضامن نفسي. من اللي ضامن نفسه؟ من هو اللي ضامن نفسه؟ من هو؟ ما في أحد. نبيك صلى الله عليه وسلم الذي لن يزيغ قلبه قط، بل هو القلب السليم أو أسلم الخلق قلبا، ومع ذلك كان كثيرا ما يقول ومقلب القلوب، اللهم صرف قلبي على طاعتك وكذا. تقول عائشة ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله، قال إن قلوب العباد بين إصبعين من صوابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. نعم نعم. لو ايه تمام. لا، عبد اللطيف بيقول بينظر اليها لكي تقع، مش ينظر الى ما يقع في قلبه. بمعنى انا ما بنظر، مش نظر التلذذ، بنظر هكذا خلاص اعجبتني وقع في قلبي، الهيئة معروفة. انما التلذذ يحصل شهوة، يحصل استمتاع. لا، مش انظر لها لكي يقع الاستمتاع، لا، انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحه، إلى ما يدعوك إلى نكاحه. خلاص، يبقى أنت عرفت الوجه، عرفت كذا، هي داخل لك كذا ما شاء الله، لسه أختي عنا لك كذا وبس، ولا لو سمحت رجع عيدة شوية أو كذا أو أي حاجة. مش لازم هذا، لازم الوجه كامل حتى تنظر إيه إليه وتدخل بجواندي. لا، بتدخلش بجواندي. تمام. في بعض الأخوات تدخل تقول لك أنا مش كاشف، إذا هو عجبني كشفت، إذا ما عجبنيش ما كشفتش. طب أنت بالحق ليك بس والحق لا ولك. طيب خلاص، الشرع أباح. حتى لو أنت دخلتي وما أعجبك من الرؤية، الشرع أباح لك أن تظهر ذلك. نعم.
فالجواب، فالجواب نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع المدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة.
ده الفقه، هذا هو الفقه، وضع الأمور في نصابها. نعم.
ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين.
هذا إذا أدى إلى ترك الإخلال بركن أو واجب عمدا، لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
إلا إذا تصور قول أهل الظاهر هنا إنه ماذا؟ إنه النهي يقتضي الفساد، ويبقى إذا لو صليت وأنت حق بطل صلت حتى لو ما أخللت بشيء. طيب، نكمل بعد العصر في الكتاب نفسه إن شاء الله. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، لو قال قائل إنه حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ فالجواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.
نعم، كما قلنا المسألة من قبل، كما قلنا المسألة من قبل، لو أنه سيفوته الجماعة فإنه يقضي حاجته ولو فتته الجماعة، لأنه إذا قضى حاجته وافق المشروع، وإذا تفوته الجماعة فليس عليه إثم بل هو معذور. نعم، كما قلنا إلا إذا كان الأمر يسيرا ولا يذهب بالخشوع فإن هذا يدرك الجماعة أفضل وأولى، لكن لو كان هيشغله عن الخشوع يبقى يقضي حاجته أولا حتى ولو فات الجماعة. طب سؤال يطمئن، هل يكتب له أجر الجماعة؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، يعني حتى لو إيه أخواني، حتى لو فاتته الجماعة يرجى إن شاء الله في من كان حريصا عليه أن يكتب له أجر ذلك، أن يكتب له أجر ذلك. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن من توضأ وكذا ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له الجماعة. نعم.
قال مسألة، إذا قال قائل إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت.
نعم.
وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟
يبقى عندنا المسألة الماضية في فوات الجماعة، وهذه المسألة في فوات الوقت، في فوات الوقت. نعم.
فالجواب إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، وهذا رأي الجمهور. القول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة، وهذا في المدافعة القريبة.
تمام. إذا لابد الفتية في هذه المسألة تنبني على المدافعة القريبة والمدافعة الشديدة، مدافعة تؤدي إلى عدم إتقان الواجب أو الركن، يعني أنه تبطل الصلاة لأنه لا يستطيع أن يأتي بالركن على وجهه أو الواجب على وقت. هنا قطعا أنه لا يجوز أن يصلي مع هذا لأن صلاته باطلة، لكن في مدافعة قريبة فهذا لا يفوت بها جماعة ولا يفوت وقتا طالما أن المدافعة قليلة، يعني يريد أن يدخل ولكن شيء يسير، يعني لا يؤدي إلى عدم القيام بالركن على ما ينبغي ولا بالواجب على ما ينبغي. نعم.
أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بالاختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف.
نعم.
مسألة الجمع. نعم. شيخنا
إليه يقول إن كانت الصلاة تجمع مع معاذ فليقضي حاجته وينوي الجمع. الجمع في هذه الحالة جائز، لأن الجمع تمام أوسع من القصر، فالقصر مناطه ماذا؟ السفر. أما الجمع يكون في السفر وفي غير السفر، فهنا في حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته أو يحرج أمته، فإذا أجاز الجمع في المرض، أجاز الجمع عند الحاجة، فيكون هذا من باب الحاجة، من باب الحاجة أراد ألا يحرج أمته. نعم. لكن الصحيح كما قلنا أن الجمع إذا كان في مطر، في الحضر في مطر، نعم. أما للمرض فيها نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجمع في المرض بين صلاتين بإخراج إحداهما عن وقتها إلى وقت الأخر، وإنما يجمع الجمع الصوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها والثانية يقدمها مع أول وقتها، لأنه لم يرد دليل على هذا الجمع. وحديث ابن عباس محمول على الحاجة من عذر المطر. نعم. ما هو رفع الحرج بموجب الشرع، وبعدين حتى في هذا الجمع في رفع حرج، احنا ما قلنا لك تأتي الصلاة في اول وقت مع الجماعة، ولكن كان في مرض يجعلك تأخر الصلاة الى اخر وقتها ثم تصلي ثاني في اول وقتها، هذا في رفع الحرج. لان ما الفرق بين ان تفعل ذلك وبين ان تخرج الصلاة عن وقتها الى وقت الاخرى؟ ما هو الفرق؟ تجمع بين الصلاتين، هذا جمع عيب، فهذا جمع عيب، هذا جمع بايقاع كل صلاة في وقتها. ما الفرق؟ ما الذي سيكتسبه المريض من تيسير اذا انه اخرج الظهر عن وقته وصلى مع العصر؟ ماذا استفاد؟ لا شيء. ثم هذا في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد جاء في حديث المستحاضة رواية تدل على ذلك، أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية إلى أول وقتها. إذن هذا في رفع الحرج، ما أوجب عليك الجماعة ولا أن تصلي في أول الوقت. نعم نعم. مر معنا إيه؟ على خلاف في إخراج الصلاة عن وقته، وليس على خلاف في رفع الحرج. يبقى رفع الحرج بموجب ما جاءت بالشريعة. الشريعة جاءت في العذر المطر، فالحمد لله ما في حرج. جاءت بالجمع الصوري في رواية في المستحاضة، هاتوها رواية في المستحاضة بأنها تصلي في آخر وقت وأول وقت. نعم. أما مسألة إخراج الصلاة بدون عذر من باب أنه أراد أن يحرج أمته، فهذا قال به البعض ولكن ليس بصحيح، وهذا يخالف الأدلة. إن الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا، وإذا وجبت الصلاة على من في حال الحرب في الوقت وعدم إخراجها، يبقى من باب أولى ما كان في الأمن، ما كان في الأمن، هذا من باب أولى. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: أو بحضرة طعام يشتهيه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو بحضرة طعام يشتهيه، أي يكره أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه. فاشترط المؤلف شرطين، وهما: أولا أن يكون الطعام حاضرا، ثانيا أن تكون نفسه تتوق إليه.
فإن كانت نفسه تتوق وليس بحاضر فلا يرخص له، أو حاضر وليس نفسه تتوق فليس يرخص له، إنما يرخص له لعلة الانشغال، لعلة الانشغال. فإذا حضر الطعام وهو يشتاق إلى ذلك وصلى، انشغلت نفسه بماذا؟ به. وعليه ينبني على هذا مسألة، وهي مسألة إيه؟ إن كان يمكن أن يجمع بين ما يذهب شهوته وحضور الصلاة في جماعة لزمه ذلك. يعني بمعنى صح، الأذان أذن وبقي مثلا 10 دقائق على إقامة الصلاة والطعام موجود، فيمكن أن يأكل في 10 دقائق، إما أن يفرغ كلية أو أنه يذهب شهوته التي بها ينشغل إذا حضر الصلاة، ولا لابد أن يتم إتماما كاملا ولو لم يحتج إلى ذلك. هذا يقدر بقدر الحاجة. فالحاجة إذا اندفعت يأكل مثلا سندوتش ثم يكمل، أو يأكل شيء نسيرا يذهب توقان نفسه ثم يعود بعد ذلك يكمل صلاته يكمل طعامه، هنا لازمه، لأن الأصل حضور الجماعة. طيب حصل معارض لحضور الجماعة يذهب بخشوع الصلاة، فالحاجة تقدر بقدره. فإذا دفع هذا التوقان والشوق بشيء من الأكل فإنه يفعل ذلك، وأما أنه يخرج أنه لا يشهد الجماعة مع استطاعة ذلك فإنه لا يجوز. نعم نعم. هذه مسألة خاصة، لو كان يؤدي إلى حرج فهذه من أعذار الجماعة، ترك الجماعة. نعم.
حديث حمنة.
نعم.
جمع. روى أبو داود في سننه عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، فقال لها: فإن قويتي أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلين.
نعم. يبقى هذا ما يسمى عند العلماء بالجمع الصوري. نعم. الصورة صورة جمع، والحقيقة إيقاع كل صلاة في محله. نعم.
قال: وينبغي أن يزاد شرط ثالث، وهو أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا.
نعم.
فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع، ونفسه تتوق إلى الطعام، ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا، فالشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس، لأنه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار. وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ لأنه ممنوع منه شرعا. والمانع الحسي كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم يمنعه من أكله فهنا لا يكره له أن يصلي لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. وخلاصة المسألة أنها تحتاج إلى 3 قيود: الأول حضور الطعام، الثاني توقان النفس إليه، الثالث القدرة على تناوله شرعا وحسا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف رحمه الله يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة.
يبقى لا صلاة كاملة إن كان يمكن نصلي مع وجود هذه الأعذار دون إخلال بأركانها وواجباتها، ولا صلاة صحيحة إذا كان لا يكون هذا إلا مع الإخلال بركن أو واجب. يبقى النفي هنا أما يتوجه إلى الكمال أو يتوجه إلى الصحة على حسب ما ترتب على ذلك. نعم.
وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ الجواب جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة لأن كل عبادة باطلة فتلبسه بها حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة، وكل من القولين قوي جدا.
لكن القول الثاني ضعيف إلا أن يؤول بما ذكرنا أنه إذا كان صلاته مع مدافعة الأخبثين يؤدي إلى إخلال بركن أو واجب إذن صلاته باطلة، لكن مجرد أنه يصلي نقول صلاته باطلة، لأن النهي هنا يقتضي فسادا. الجواب هذا إذا عاد إلى شرط الصلاة أو ركنها، إنما إذا عاد إلى كمالها واستحضار خشوعها وغير ذلك فإن ذلك لا يؤدي إلى البطلان. اللهم إلا على مذهب أهل الظاهر فإنهم يحملون النفي دائما على مثل هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فهذا لو أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة حتى لو في آخر الصلاة بطل صلاته حكما، لأنهم يحملون هذا على الظاهر دائما. لكن الصحيح أن هناك تفصيلا، فيمكن أن يكون لنفي الصحة ويمكن أن يكون لنفي الكمال. فيقول وقال بعض العلماء بل نفي نفسه للصحة، فلو صلى إلى أن قال لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون نفي الصحة، ده الأصل، ثم إذا ما صلح نفي الصحة يحمل على نفي الكمال. بل نقول إذا رجعنا إلى الأصل فالأصل نقول نفي الوجود، فالنفي أولا يتوجه إلى نفي الوجود. طيب فإذا ما صلح نفي الوجود انتقل إلى نفي الصح، طيب إذا ما صلح انتقل إلى نفي الكمال. طيب نقول لا صلاة بحضرة الطعام، هل هذا نفي وجود؟ يعني ممكن أن توجد الصلاة مع المدافعة أو لا يمكن قط أن توجد؟ نقول يمكن أن توجد، سواء باطلة أو صحيح يمكن أن توجد، من جهة الوجود توجد. إذا ما صلح حال أن يكون نفي الوجود ننتقل إلى نفي الصح. تمام، هل يصح تكون في الصحة؟ نقول نعم إذا كان هذا على وجه يؤدي إلى بطلان الصلاة بالإخلال بالركن أو بالواجب. طب إذا لم يكن كذلك ما صلح أن يتوجه إلى نفي الصحة؟ نأتي بعد ذلك إلى نفي الكمال. فإن كانت لا تؤدي إلى إخلال بركن أو واجب توجهت إلى نفي الإيه؟ الكمال، فنقول يكره ولا يحرم. إذن النفي في الشريعة إما أن يكون الوجودي الأول نوجهه إلى الوجود، فإذا ما صلح انتقل إلى الصحة، فإذا ما صلح انتقلنا إلى الكمال. وعلى هذا بقى قس في نصوص الشرع كله. نعم
شيخنا، في كلام شيخ الإسلام في جواز الجمع للمستحاضة والمريض المرضع، الجمع الحقيقي
الإيه؟
الجمع الحقيقي.
شيخ الإسلام يرجح، شيخ الإسلام يرجح الجمع المريض، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه يا إسلام، لكن ده اختيار شيخ الإسلام. نعم، فالأصل الصلاة في وقتها على أي حال، مريض صلى على حالك، لماذا تخرج الصلاة من وقتها؟ إن الصلاة كانت عمنا كتابا موقوتا، الذي يصلي في الحرب في الوقت أولى من المريض. أما من أغمي عليه من قبل دخول الوقت إلى أن خرج هذا معذور، لكن يستطيع أن يصلي ونقول لك الجمع كالمسافر، لا دليل على ذلك، بل هذا يتعارض مع الأدلة في إخراج الصلاة عن وقتها. والمريض يصلي على حسب حاله، والعلماء نصوا على أن من لم يجد الثياب يستر به بدنه أنه يصلي في الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب حاله ولو عارية. كذلك إذا كانت الثياب نجسة يصلي في الثياب النجسة إن لم يجد سواها خشية أن يخرج الوقت، وهكذا. فأنت تصلي على حسب حالك، ولو كنت فاقد الطهوري ولا تخرج الصلاة عن وقتها، إذن تصلي في الوقت على حسب حالك. والمريض لن يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله عز وجل نفسه إلا ما أتاه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهكذا. يبقى صل على حسب حالك، مريض بدون فاقد الطهورين عريان، على أي حال، على أي حال. نعم، من يعني المرض مش هيصلي خالص، المرض أشد حرج من المطر، فبناء عليه نعمل له ايه؟ فائدة الجمع ولا الحرج اللي على المريض هيرفع صلاة عنه، هيجعله يجمع، يجمع نحن مع الجمع، لكن يجمع الجمع الصوري، ايه المشكلة؟ هو يريد أن يصلي الظهر والعصر معا، خلاص ما في مشكلة، صلي الظهر في آخر وقت، صلي العصر في آخر وقت، يبقى أتى بهذا ويصلي على حسب حال، قائم قاعد على جنب على حسب حال. من الذي قال نضع الحرج؟ ما في حرج أبدا، يصلي على حسب حاله زمانا وصفة. نعم، عندنا أدلة تقول إن الصلاة كثر من كتاب المقوت، عندنا أدلة فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهو في من يخرج صلاة عن وقتها، عندنا أدلة أن جبريل صلى بالنبي في أول وقت وآخر وقت وقال بين هذين الصلاة، عندنا طب نريد عندنا نخرج بها عن هذا ونجوز الجامع، المسافر ورد، المطر ورد، المريض ورد حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها إن صح الحديث على أن الأولى تكون في آخر الوقت والثانية تكون في آخر الوقت، يبقى إذن يتأدى أداء الصلاتين بلا مشقة مع إيقاع كل واحدة في وقتها. فالآن ليس المقام مقام نظر، المقام مقام أثر، وهو أن الصلاة تجب في الوقت، الخوف وجبت في الوقت، ولا جزء إخراجها، صل على حسب حالك. ولهذا النبي كما في الصحيحين لما جاءه عمر وقال يا رسول الله يعني صلاة العصر وكذا لم نصل العصر، قال قاتلهم الله أو ملأ الله أجوفهم أو بطنهم نارا كما شغلون عن صلاته صلاة العصر. ولهذا جاء بعد ذلك ماذا؟ الأمر بصلاة الخوف، فكان يصلي في الوقت مع شدة الخوف، والمصافة طارة والمسايفة طارة، يعني المصافة فيصلي بالمسلمين طائفتين، أو المسايفة إذا لم يستطع صلى وهو يمشي ويخرج عن وقته. كل هذه أدلة تدل عليه، تدل على إيقاع الصلاة في وقته. نعم، ابن منذر ذكر المسألة وذكر الخلاف فيها وذكر القولين، لكن هذا هو أرجح القولين، ما في مشكلة. خالف الشيخ بطل ولا إشكال، بس دليلك إيه؟ عادي، يبقى أنت وراء العلماء ومعك أدلتك ولا إشكال، خالف في مئة مسألة، بس المهم زي ما أنا بتكلم كده اتكلم أنت، يعني انا بعرف اخالف اهو، بعرف انا اخالف اهو، هتجيب لي يمين اجيب لك شمال، تجيب لي كذا اجيب لك كذا، تمام، اعرف اخالف. تعلم بقى تعرف تخالف ازاي، مش تعصب، مش انت تعصب، مش انت واخدها كده، لا اهو احنا بنقول لك اهو. يبقى جمع صور، هات يا ابن الحديث وجمع الصور، جبنا الحديث وجمع الصور. طيب بس ده مشقه، مفيش اشكاليه، المشقه لا يفترض جمع المريض معاه الجمع الصوري مع غيره. طيب بس اصل قلنا ابطل النظر، انت عندك ادله في ايقاع الصلاه في وقتها، وعندك خوف وعندك، يبقى اتعلم، بارك الله فيك، اتعلم، اتعلم ازاي تخالف. طب المساله خلناها اجماعيه، مساله خلافيه مفيش مشكله، واضح. طب النفس هادي ولا زعيق ولا اي حاجه خالص، انا هادي اهو خالص، تمام تمام، مساله خلافيه، واشرب كمان حاجه سخنه ولا اشكال. هتلاقيني بقى ارفع صوتي، اعرف المساله داخله في مسلك مش هو، وهطول واجيب وعيد. لكن احنا عادي خالص، احباب احباب. وحتى في مسائل اخرى احباب، تابوا يا اخواني بارك الله فيكم، يعني يعلم الله ان كل واحد فيكم بسبت يعني ابن او اخ اصغر، وانا لست ندا لاحد ولا احد اجعله ندا لي. الاب قد يكون عنده الاولاد ده مخالف وكذا كذا، الاب اب، والاخوه ممكن بينهم ماشي، اخ يشد الاخ يعمل كذا، لكن الاب لا يمكن. حتى لو الابن عنده خلل بيبقى معاه، ولا انت ممكن تلاقي الابن مثلا هيتمسك في مركز لا يروح للاب، يعني ممكن الاخ يقول لك سيب. فلهذا انتبهوا بارك الله فيكم، لا ياتي الشيطان الى احد ويقول شوف الشيخ قصد فلان وقصد علان، انا اقصدك بس اقصد اصلاحك، انت لست لا ندي لي ولا انا اخدك بالنديه، بالعكس انا اغار عليك، انا اغار عليك، اغار ان تكون تسمع هذه الهدايه وتلك القواعد وكلام السلف وتربى على هذا ثم تشذ، اغار عليك انا، لا اريد ان احد يشمت فيك، لا اريد ان احدا ينال منك، بل وينال من اخوانك بسببك. بس المساله هذه قد تضرب ابنك، قد تغلظ لابنك، قد نعم، بس في النهايه انت اب، انت اب، فالجميع على مسافه واحده، وافق او خالف على مسافه واحده، الا اذا شذ شذوذا يخرج عن الخط، وده غالبا بيكون من قبله لا من قبلنا، يعني ما نحرص على هذا ابدا، بل نحرص على ان يكون ابناؤنا على الاستقامه، على السنه، على الى اخر ذلك. خصوصا وبكل صراحه، انا الرجل صريح، انه ما انفردت انت بمساله وشفناها من مسائل الهداية واحنا وراك، انت بتتلقى كل حاجة بتتلقاها، وبالتالي لا تشذ في المسألة دي، او مسألة اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او عشرة، يعني اصلا انت ما جربنا عليك ان تنفرد بمسألة ما شاء الله وكنت انت رأس الهداية فيها، يعني انت غايتك انك تلقن، غايتك انك تلقن، يلا يلا تفهم المسائل وتمشي فيها وتسجيل، ما فيش مشكلة. فانت ما مش انت قد يكون انت ما عندك الاهليه اللي تنفصل بمساله يكون معك فيها الهدايه، ما عندك الاهليه هذه، انت قدرك ان تفهم مساله، لكن ان تتبنى مساله ما عرفناها، دلنا على المساله انت تبنتها وكانت على خلاف الشيخ والاخوه والى اخره، وكان الحق معك ابدا، انما انت تابع في كل مسائل، فاذا كنت في 10,000 مساله انت تابع، والمقصود مش تابع لشيخك، تابع لمنهج السلف بدلاله شيخك الذي انت يعني مش اقول تامنه، بل الذي يدلك على الطريق الامين، لانه بيربطك بكلام السلف الصالح، هذا عهدك يعني به. اذا لما تاتي الى مساله تحاول ان تنفرد بها وكذا، ما عهدناك عندك القدره ان تنفرد مساله يكون حق معك، دي حاجة. الحاجة الثانية لو افترضنا في هذا فلا بد أن يكون معك ماذا؟ حجتك. فبالنسبة لي أنا الجميع اللي يوافق اللي يخالف، بل بالعكس، بالعكس أنا قد يرتفع قدر الأخ عندي لو خالف في أي مسألة، لكن يخالف بدليل. ولهذا في مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ما وقفنا عند أحد أبدا أقول له أنت إزاي تفعل هذا وكذا، طالما المسألة ماذا حظ من النظر وعلى القول من العلم. لكن لما تأتي في مسائل ما عليه أحد من السلف وتفهم ويبين لك ثم أنك تصر على ما أنت عليه، بغار بقى عليك، أخاف يعني مستواك عندي أعلى من أنك أنت تخالف في مثل هذه المسائل، مستواك عندي أعلى، تمام؟ يعني مثلك لتربى على أصول أو كذا، أنت ما تربيت لا على عمومات ولا على تعصب لقول ما تدري ما تدري. يعني أحد إخوانكم بيكلموا أشعاري بيقول له أنتم من الذين يقولون بأن الله يتكلم بأضراس، لما الأخ مجرد تكلمه مجرد تكلمه أنت تثبت ذاتا؟ طيب ما أثبت الذات يقتضي المماثلة. قال أنا، قال له أنا والله ما أعرفش، ما أعرفش أرد عليك، أنا هشوف وراجع. تمام؟ فالأخ حينما يناقشه يناقشه به بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم. فلهذا نحن الحمد لله جميع إخواننا على مسافة واحدة، حتى الذي يوافق والذي يخالف. تمام؟ ولهذا أنا دائما أقول، دائما أقول إذا الأخ أحد الإخوة خالف أتركه لي وعالجه بالطريق، لا تتدخل فيتعصب. لو تدخلت تدخلا معينا قد يتعصب ويصبح المسألة عند مسألة من المنتصر، إنما قد يكون مع شيخه مش هيتهمه بهذا الاتهام. طب يفهم النهاردة جاي، ممكن بكرة جاي، ممكن بعد أسبوع، ممكن ممكن كم من مسألة. الإخوة ليسوا على مستوى واحد في المسألة. أصر مجاهد ده احنا مر معاه، من عشنا فيه قد ايه؟ عشنا فيه قد ايه؟ رسلان ده عشنا فيه قد ايه؟ لسه بكرة بصدق والمرح عشنا فيه قد ايه؟ وهكذا. يعني المسائل إذن لهذا حينما يترك الأمر نعالجه بالطريقة اللي هي ليس طريقة، لا هي استفزازية، فيها شدة بس شدة أب، شدة حريص، شدة كذا، قد يكون فيها رفق، قد 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 إلى آخره، إلى أن تصل إلى بقى طريق مسدود. يبقى دي مسألة أخرى بقى، طريق مسدود دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. لكن المعهود هو كذا، تكون المسألة غير واضحة في الأول ثم تبيت واضحة بعد ذلك شيئا فشيئا. لكن بصفة عامة نصيحتي لإخواني، نصيحتي إخواني معروف يا إخواني، أنتم جزاكم الله خير وجزاكم خير على ثقتكم في، إن لم تسألوني هنا سألتموني في الهاتف، الأخ عايز يشتري حتة أرضية بيتصل عليا أنا بشتريها له وأنا أشور عليه، شراء أرض، شراء أرض. الأخ عايز يتزوج بيرجع عليا، الأخ عايز يبني بدرة، الأخ عايز يبني شقة ويستأجر بيرجع عليا. ده في النهاية عن مسائل علمية، بس ليه أنت بقى في مسألة معينة ما بتعرفش يا شيخ؟ صحيح إبراهيم ده بيستشير، الشيخ حسن هو أكبر مني بيستشير، محمد بيستشير، عطلعت بيستشير، أي واحد بيستشير. أنت مستشيرني في أحمد تجوزه بنتك ولا لأ؟ تمام؟ مستشيرني في عبد الرحمن ولا لأ؟ مستشيرني ولا لأ؟ وأنت مستشيرني في إيه؟ وأنت مستشيرني في إيه؟ وده جزاكم الله خير، وأنا بحرص وقتي لا أدخر عنكم أبدا 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 أبدا. طيب ما تخليها من جملة الاستشارة، ودي أولى. زي أخ كان زمان منكم كده، يعني تخيل هو من بلد أخرى مركز آخر كده عايز يشرب شاي مع الشيخ العش، صلي عيش مع الشيخ يشرب مع شاي ويتكلم جميل قوي، يعني يجيب عياله ويشرب مع شاي مع شاي. لما جاء انحرف ولا شاي ولا سكر ولا قهوة ولا أي حاجة خالص، يسحبوه ما فيش أبدا. هو أنا عندي إشكالية؟ ما عنديش أصلا مشكل، ما عنديش مشكل، أنا بستغرب هو ليه بقى. يعني فعلا أدق شيء يا إخواني، أنا ممكن أجلس أمام البيت ساعة ساعة عشان أدخل ساعة، ممكن يكون الأهل بقول لهم اتجهزوا عشان رايحين مكان فلان، ليه ده عايز حاجة وده عايز حاجة وده عايز حاجة وده عايز حاجة، وأنا بقول يعني ده واجب عليا وإن يعني إن لم تستفد شيئا فلن تعدم فائدة. ليه بقى ما وقفتش معايا؟ ده أنا سهل جدا، خلي بالك هتلاقيني أسهل واحد، أنا بخاف منكم لكن ما فيش حد بخاف مني. أخو أنت هتخافني أخوك والله ينشرك، إنما أنت عارف أنا والله لو أنت حتى الجنايات هتلاقينا يقول لك لا لا بلاش كلمة، امشي هنا وامشي هنا وامشي هنا. ليه؟ انت اصلا ارجو ان تكون حسنة، انا حريص عليه زي الفلاح، خلاص حريص على ان النبتة يحافظ عليه ما تفسدش، لان انا في النهاية الفلاح صاحب المحصول. يعني هتلاقي اسهل واحد علميا ودنيويا هتلاقين تعرف اخوك، هتلاقي جديد عليه. انا يا اخي بخاف منك، صدقني بخاف منك، بخاف منك، انما انت تخاف مني ما حصلتش. مين فيكم بيخاف مني؟ ولا واحد بيخاف مني. انت لو بتخاف كنت زمانك مشيت من زمان. انت بتخاف انت؟ ده انت تعبنا على الاخر. تخاف ايه؟ انت شكلك بتخاف. ما حدش بيخاف والله، شوف ولا حد بيخاف خالص. طيب ده ايه؟ ده مش معناه تطاول اخوه، لا اقصد شعور بالامن والامان. سواء في حياتك سواء في آخرتك. فأنا أرجو الأخ لو وجد في نفسه شيئا، لو وجد مسألة علمية تعال نتناقش فيه، عند علم أعطيك، ما عند علم تعال نتعلم معا سويا، إيه المشكلة في هذا؟ يحق عندك، هيعزز يا خطأ، ها ترجع فيه. كم من مسألة مفاتيحها في حروف، في حروف، كل مفتاح بتاعه في حرف، وانت تعودت كده، انت ما عندكش مسألة، مسألة ما عندكش إلا وهي انت يعني ملقنها تلقينا. لا، ومسائل كبار لو ما أديت أداء الأمانة، مش أداء الصبيانية، مش خلاص احنا بنلاقي القول اللي نجيبه لك من كتب وننشره، ما بنعرفش. انت واخد مثلا قضايا، قضايا الإمام بحذافيرها، الحكم بحذافيره، مما قد ترى بعض الناس الكبار الشيخ في العلم، ومع ذلك انت نفسك اول ما بتسمعه تقول وقف، كلمة الكلمة دي فيها كذا، الكلمة دي فيها كذا. طب انت قرأت مثلا؟ طب ما قرأتش. طب انت تعلمتها تعلم عصبية او تعلم جزئي؟ ابدا ما حصلش. انما انت بتعلمها من كتب السلف شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لدرجة انك انت فعلا بتجد نفسك بفضل الله عز وجل امام منهج السلف، ايمان، جهاد، حكم غير ما انزل الله، عذر بجهل، الى غير ذلك، مسائل امينة، مسائل. لو انا مثلك اخذ فرعية واستدل عليها بعمومات او استدل عليها باشياء، ولا يمكن تثبت في الفتن الى اليوم، لا يمكن، ولا يمكن تكون عندك قناعة ويمتلئ صدرك بهذه الايه، بهذه المسألة بيقين، بيقين. لهذا ممكن تجد مسألة مثلا من المسائل قد تفهمها انت فهما غير صحيح، او لا يكون عندك ضابطها، ما يكون عندك الضابط، الضابط لها، فبالتالي خذ الضابط او يعزز ما عندك. فعلا احسنت، هذا كلام فعلا صحيح و الى اخره. فلهذا وصيتي بصفة عامة، بصفة عامة، ان وجدت شيئا من فهم ما في مسألة لم تجدها تسير مع السلف الصالح، استشر فيه، استشر فيه، تمام، استشر، ما في مشكلة. فإما أن تجدها معززة تعزز عندك ويكون معك الصواب، أو تصحح لك. نعم.
حديث حمنا شيخنا حسين الشيخ الألباني.
من؟
حديث حمنا عند الترمذي، حسن. نعم. الشيخ الألباني، واستدل به الشيخ ابن باز يعني.
تمام، حسن الشيخ الألباني.
أي نعم.
تمام، استدل به الشيخ، يبقى الشيخ صحيح. يبقى إذن هذا نص في الباب، نص في الباب، نص في الباب، وهو الجمع الصوري، تأخير الصلاة إلى آخر وقت، الأولى والثانية في أول الوقت. نعم. قال ابن حجر، نعم،
قال الحجاوي رحمه الله،
هتلاقي محمد حسان البخاري، في حاجة اسمها حسان البخاري؟ مش هتلاقي حسان البخاري ده ابدا، اللفظ مش هتلاقي حسنه، وديك شعار ده بعد البخاري.
شيخنا الترمذي يقول،
أيوة،
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن.
حديث حسن يعني جيد، مش حديث حسن اللي هو من الحديث، حسن يعني حسن يعني جيد، مش الحسن بالاصطلاح، هذا كمان بعد البخاري. أما الحسن في اصطلاحين كان يقال حسن المعنى، ولهذا قد يقال أصح الحديث يقال حديث حسن، هو من أصح الأحاديث، يقول حسن يعني الحسن اللغوي وليس الاصطلاحي، فإن هذا قيل أول من قاله الترمذي رحمة الله عليه.
والترمذي قال
نعم،
الترمذي قال أيضا في تعليق على الحديث، قال وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح.
تمام. ها قال رواه، وحسنه، نعم، عموما حسنه في المتقدمين عن الترمذي يراد الحسن اللغوي، يعني قد يكون صحيحا لذاته ويقال حديث حسن، ده حسن لغوي. أما الحسن بالاصطلاحي تقسيم الحديث إلى حسن صحيح، حسن ضعيف، هذا اصطلاح قيل أول من قال الترمذي وقيل غير ذلك، لكن الترمذي اعتنى بوضع الحسن بالمعنى الاصطلاحي، إنما أحمد البخاري وهو من تخرج به الترمذي رحمة الله عليه، مكن عندهم الاصطلاح الخاص اللي هو الحسن قسيم الصحيح والضعيف. إنما حسن يعني جيد، مثل ما تقول هذا اعتقاد حسن يعني جيد، فتقول هذا حسن يعني جيد، وقد يطلق على أعلى الصح يقال حسن، أو يقول معناه حسن. نعم. على كل حال هذا إيه؟ على كل حال أن هذا الحديث يحتج به، فيكون نصا في الباب، يكون نصا في الجمع الصوري. نعم. أيوة محمود. حديث بيقول إيه؟ لم يأمرها إيه؟ هات اللفظة الثانية كده، اللفظة طب هو بيتربي زي تمام، تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. نعم. هذا يحمل عليه واصحاب الاعذار معروف ان هم تتوضا لكل صلاه، هيحمل على المتيقنه بعدم نزول شيء تغتسل، فاذا تيقنت عدم نزول شيء فلها ان تصلي. نعم.
والحديث فيه كذلك المغرب والعشاء، الظهرين والعشاء.
نعم.
قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع
أو يقال هذا بالنسبة للغسل للوضوء، يعني الغسل الذي هو أكمل أن تغتسل للصلاتين، أما الوضوء فتوضأ لكل صلاة، فإما يراد تتوضأ لكل صلاة لكن الغسل واحد لأن الغسل هذا مستحب، أو يقال في من تيقنت أنه لم ينزل شيء. شوف كده تحف الأحوازي، تحت الأحوازي ذكر في هذه. طيب اقرأ حديث. نعم. من أي لا يا عبد اللطيف دعني بقى من الملكيه والشافعيه، ارجع للاوسط كده بمنذر، هات الاوسط وهات ابن عبد البر عشان نعرف قول مالك وشافعي، اما مالكيه وشافعيه ديت ما يعني غير دقيقه الحقيقه، غير دقيق. لا لو ترجع الاوسط، الاوسط ذكر، ارجع الاوسط شوف كلام من اول الصحابه وانت جاي، او ابن عبد البر. لا مسائل بقى المالكيه والشافعيه وكلام هذا القبيل بيبقى احاد ينتمون المذهب قد يكون على خلاف الإمام نفسه. نعم.
قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي فإن قويت على أن تؤخر الظهر الحديث قال في بعض النسخ ثم تغتسلي وتصلي بحذف النون هو الظاهر، وهذا هو الأمر الثاني بدليل قوله وهو أعجب الأمرين إلي، وأما الأمر الأول فقال صاحب سبل السلام هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام.
تمام.
فإن في صدر الحديث سأمرك بأمرين، ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض ستا أو سبعا ثم تغتسل وتصلي، وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض، فلم يذكره في هذه الرواية وقد ذكره في غيرها، ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين انتهى. وقال القاري وغيره الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. قلت لم يصرح بالأمر الأول في هذا الحديث، وهو إما الوضوء لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاة لا غيرهما، وأعجبهما إلي هو الثاني والله تعالى أعلم. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وفي بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه الكلمات وهو الظاهر وكذلك ففعلي.
طيب أكمل.
إلى أن قال وهو أعجب الأمرين إلي، أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي، والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة كما تقدم.
نعم. قدامة. نعم.
قال ابن قدامة في المغني فصل ويجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك وقال أصحاب الرأي والشافعي لا يجوز
وقال
أصحاب الرأي والشافعي لا يجوز
نعم
فإن أخبار التوقيت
لا ذكر بقى كلام الأئمة الأول قال
ويجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك وقال أصحاب الرأي والشافعي لا يجوز فإن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل ولنا ما روى ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ثبت أنه كان لمرض وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس هذا عندي رخصة للمريض والمرضع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانت مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها
تمام كالمسافر في المطر نعم
فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا
نعم نعم قال ابن عبد البر الجمع اي بس صفته الجمع جائز بس صفته تمام فصل ايوه فصل من العلماء فصل يعني ذكر العلماء نعم نعم نعم
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وتكرار الفاتحة قال العلامة العثيمين قول وتكرار الفاتحة أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
أما إذا كان يكرر خشوعا كرر الآية المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس وكذا خشوعا فلا بأس فقد كان بعض السلف يقوم بالآية بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وفي أثر مسروق لما أتى عائشة وجدها تقرأ قول الله عز وجل إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم تكرر ذلك وما ورد أيضا عن بعض السلف أنه كرر قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم وماتهم كررها أيضا فالتكرار من أجل الخشوع هذا لا إشكال فيه طيب إذا كان يكرر لا من أجل الخشوع بل لغير علة فهذا مكروه لأنه ليس فعل السلف البعض في الفاتحة تشدد وقال هذا تكرار ركن فتبطل الصلاة والصحيح أنه لا تبطل الصلاة هذا في ركن القولي إنما الفعل لو كرر الركوع مرتين ثلاث مرات تبطل أما الفاتحة نكررها لا تبطل الصلاة لكن هذا مكروه نعم
قال لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجواز مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر
والأقرب أنه يتم يقرأ السورة ولا يعيدها لأنه قرأه وكونه قرأ في الجهرية سرا ناسيا فهذا لا يجعله يعود مرة ثانية اللهم إلا إذا كان الناس يجهلون والأحكام يترتب على ذلك اختلاف في الصلاة قد يؤدي إلى بطلانها يرجع فيقرأ جهر. وإلا فالأصل أن من نسي الجهر فقرأ سرا أو من جهر في السرية أنه يجهر من وقت ما يذكر، يعني ذكر في اهدنا الصراط المستقيم فيجهر ولا يأتي بها من أولها ولو أتى صحت الصلاة. نعم
شيخنا، لو كان يصلي نافلة المغرب مثلا ويقرأ الفاتحة سرا فدخل رجل ائتم به
يكمل، يعني لو دخل واحد يأتم به في المغرب، دخل مثلا وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم فأتم به فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو بعد الفاتحة يقول قل يا أيها الكافرون. نعم.
قال وكذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب، لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث. قال الحجاوي رحمه الله لا جمع سور في فرض كنفل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله لا جمع سور في فرض كنفل أي لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل. وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما جاز في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، لأن الأصل تساويهما في الحكم. والدليل على هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لما احتيج إلى الاستثناء. وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر.
طب هل يمكن أن نستدل بدليل في الفرض؟ هذا في النفل معروف، حذيفة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى وراءه بالليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران، والقاعدة عندنا أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا إذا خص الدليل زي القيام والقعود، مثل الصلاة على الدابة تجوز في النفل لا في الفرض. ومن هنا استدل العلماء على عدم وجوب الوتر، لأن النبي كان يوتر على راحلته، حديث ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته، فإذا أراد الفرض الفريضة المكتوبة نزل، فدل هذا على أن الوتر ليس بفرض. لكن هل يمكن أن نستدل بدليل على الفرض؟ قول يا شعباء. أحسنت. الذي كان يقرأ سورة الإخلاص مع قراءته، فدل هذا على أنه يمكن أن يجمع بين السورتين في الصلاة في الركعة الواحدة. نعم.
قال مسألة هل تفريق السورة في الركعتين جائز أم لا؟ الجواب جائز إلا إذا كان لما بقي
تفريق السورة في الركعتين، يعني تقرأ بقاف في الركعتين، يعني ممكن تقرأ بقاف والذريات في ركعة، دخلت السورتين في ركعة، وممكن أن تقرأ بصورة في ركعتين. نعم.
قال جواب جائز إلا إذا كان لما بقي تعلق بما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل، مثل لو قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. قال ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة.
الأصل في السنة أنك تقرأ في كل ركعة سورة، هذا هو الأصل، ده الأصل. طيب ويجوز تفريق السورة على ركعتين، ويجوز القراءة من بعض قراءة البعض من الصور في كل ركعة تقرأ بعضا، ولا يلزم أن تنهي الصورة في الركعتين. فيجوز هذا. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى ب قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي ركعة الثانية ب قل يا أهل الكتاب تعالوا، فقرأ بعضا من البقرة وبعضا من آل عمران فيكون. لكن السنة أنك تقرأ في كل ركعة صورة، طيب يليها أن تقرأ صورة في الركعتين، يليها أن تقرأ آيات من هنا وآيات من هنا وهكذا. لكن إذا قرأت من صورة واحدة فلا تقرأ من آخر الصورة في أول ركعة، وفي ركعة ثانية تقرأ من أول الصورة، فهذا لا يشرع. نعم
شيخنا، قسم الآية الطويلة في الركعتين كآية الدين مثلا، قسم الآية الطويلة كآية الدين على الركعتين
جاء الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. تقسم الآية هذا خلاف السنة، لكن لو فعلتها جائز. نعم.
قال مسألة: هل يقرأ من أثناء السورة أم لا؟
نعم.
الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر.
جمع البخاري في التبويب كل هذه الصور، هذا باب البخاري جمع كل هذه الصور. نعم.
قال: الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر من أثناء السورة، هذا وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم، الأولى مكان قل يا أيها الكافرون، والثانية مكان سورة إخلاص، فهو عدل عن سورتي التوحيد إلى آيتي التوحيد، وسورتي توحيد الألوهية إلى آيتي توحيد الألوهية. فقل يا أيها الكافرون تساوي قلوا أمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم إلى آخر، وقل هو الله تساوي أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالنبي لما عدل إلى الآيتين عدل إلى آيتين في نفس الموضوع في التوحيد، ما عدل إلى آية الدين أو إلى آية الطلاق طلاق مرتان، وإنما إلى آيتي التوحيد. نعم.
والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو أكثر من أثناء السورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنفل.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وله رد المار بين يديه، له الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة كما في القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي واجب، له أن يفعل أي جائز.
هذه فائدة، له أن يفعل كذا دليل الجواز، عليه أن يفعل كذا دليل إيه؟ وجوب. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
تبويب
لا يعني أصل، لكن ممكن يرد مواضع قد تفسر بحسب السياق. نعم. من التنكيس في صورة واحدة كيف؟ لا، في صورة واحدة ممنوع تقرأ آخر بقرة في الركعة الأولى، وفي ركعة ثانية تقرأ أول بقرة، أما بين الصورتين جائز. الأولى أن ترتب، الأولى أن ترتب، لكن ثبت أن النبي قرأ البقرة والنساء وآل عمران، فلو بين الصور ما في مشكل، بين الصور ما في مشكل. نعم.
قال: فقول المؤلف له رد المار بين يديه يقتضي أن هذا مباح، وقوله رد المار يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره.
وعلى لكن, هذا لكن هل هذا صحيح؟ نقول يباح له رد المر بيديه، ولا يلزم برد المر بين يديه؟ نرجع إلى السنة، السنة فيها إيه؟ السنة فيها أنه يدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان، يبقى هنا يرده إذا مر بين يديه أي محل السترة، فإنه ماذا؟ يدفعه، فإنه يدفعه يشير إليه، فلم يدفع إلا بدفع بقوة دفعه بقوة فليقاتله فإنه شيطان. نعم.
تبويب البخاري في الجمع بين السور.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: في صحيح باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبصورة قبل سورة وبأول سورة.
شوفوا سورة قبل سورة. نعم.
وبأول سورة، ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سلعة فركعا، وقرأ عمر في ركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بصورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين
وهو
آية
صلى في الكهف يونس. قال إيه؟
قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود
يعني الكهف ويونس. يا أخواني بارك الله فيكم، قم قدرهما الكهف ويونس، يعني حوالي عشرة أرباع تقريبا مثلا في الصبح في الصبح، وكانوا ينصرفون بغلس. نعم، وهذا نستأنس به، وورد عن أبي بكر أن صلى بالبقرة في صلاة الصبح، نستأنس به في الرد على من يقول بأن وقت الصبح الآن متقدم، اللي بيقول متقدم 40 دقيقة، واللي بيقول 37، واللي بيقول 30، واللي بيقول 25، 20، 16، وهكذا خمس دقائق، ست دقائق، يختلفون الذين قالوا بأن الوقت متقدم يختلفون. الحقيقة لو تأملت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة لا يمكن هذا. الآن أنت مثلا عندك 85 دقيقة في المتوسط من الأذان إلى طلوع الشمس الآن، يعني ساعة ونص إلى خمسة، ساعة وثلث، ساعة ونص أحيانا، خلاها 85 دقيقة. لو طلعت ثلث ساعة قبل الإقامة 20 بقى 65، وطلع 30 في الآخر، يبقى معك لو من يعني إلى وقت الغلس يبقى معك إيه؟ يبقى معك 30 على الأقل تقرأ بستين في المئة. لكن هو بقى بناء عليه 85، طلع الأربعين اللي هو بقول متقدمة، طلع 30 خلينا في المتوسط، 30 من 85 بقى 45، طلع 20 قبل إقامة الصلاة بقى كام؟ 25. طب انصرف بغلس، راحوا أصلا الغلس ده بعد ما تخلص الصلاة إلى أن تطلع شام هم 25، متى كان يصلي؟ تاني 85 دقيقة. هو بيقول الوقت متقدم نصف ساعة، طلع 30 بقى كم؟ 55. طلع من عندنا ربع ساعة قبل الإقامة بلاش تلت، يبقى كم؟ 40. طلع 25 بلاش نصف ساعة من غلس إلى الشروق، يبقى كم؟ 15. بقى يصلي بالكهف يونس، يصلي بالبقرة، يصلي من 60 إلى 100. فأنت محتاج بقى إلى 30 دول تاني أو 25، تحتاجهم تاني عشان توزع الصلاة على صلاة النبي وصلاة الصحابة. هل ممكن في الخمسين دقيقة تقرأ البقرة في ركعتين؟ خليك في يوم البقرة هتطلع قبيل الشروق، قبيل الشروق. طب طلع ربع ساعة قبل إقامة ولا هيؤذن وتقيم ربع ساعة حتى؟ هل ممكن تقرأ البقرة؟ هذا ربع ساعة بقى لك 40 دقيقة، ممكن تقرأ البقرة في الاثنين؟ ونفس الكلام في الصبح، قالوا في المغرب، المغرب ده شيل منه تلت ساعة، الوقت ده وقت العشاء المفترض يتقدم تلت ساعة، فشيل منه تلت ساعة وشيل منه خمس دقائق على الأقل في الأول، تمام؟ يبقى ده 25. نفس المسألة من نفس المدة دي، واقسم العمران على الركعتين، الأعراف على الركعتين مع صلاة السنة مع العودة إلى البيت والرجوع. لهذا أجي ذو نفس مطمئنة إلى أن التوقيت هذا هو التوقيت ونتوكل على الله. إنما إذا أراد واحد أن يقول الوقت متقدم 40 أو 35 أو غير ذلك، يجي يحسب لهذا، طلع 35 بتوعك مع 25 لأنها تنصرف بغلس، 25 بالغلس إلى طلوع الشمس، هذا مع الربع ساعة الأونين، أدي 35 طلعته، وأدي 25 في النهاية، يبقى أدى 60، وأدى 15 عشان أخير، يبقى 75. بقي لك كم عشان تصلي؟ بقي لك كم عشان تصلي هذه الصلاة؟ يبقى لا يمكن أن تصلي بالستين المئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيوسف في الكهف، أو إلى آخره. وقد كان هدي النبي الإصراف بغلس مرة أصفر، وكذلك الصحابة كانوا على ذلك. نعم.
قال البخاري وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل، وقال قتادة
قال قال
قال وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال.
نعم.
وفي الثانية بصورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين.
شوف الأربعين في الأنفال بينتهوا إليه الربع الثالث ولا الثاني. نعم.
وقال قتادة
إذا قرأ ببعض الصورة في ركعة أولى وانتقل إلى صورة أخرى يعني ليس باللازم أن ينهي الصور. نعم.
وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله.
تمام. يبقى بالتالي تبوبات تبوب البخاري هذا بالأثار السلبية الحقيقة متن في هذا الباب، يبقى ده يحفظ، ده متن في هذا الباب. نعم. ربعين لغيت وعلمه، الأربعين لغيت وعلمه، أنا ما غنمته. طيب ربعين وصورة منفصل يعني لو أنها قاف ولا الذريات ولا الطور ولا الرحمن ولا آخره. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر.
طيب كيف إن شئت مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبى فليقاتله. نعم. ها.
وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس عليك وزر، لأن هذا شأن المباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها. ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب، فالمذهب أن الرد سنة، أي يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديك. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، فأمر بدفعه. وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال أيضا إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن رد المار واجب فإن لم يفعل فهو آت.
ولعل هذا الأقرب من خلال هذه الرواية، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم.
فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع.
نعم.
واستدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المال الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة.
شوف ما قال النبي فليقتله، إنما قال فليقاتل، فليقاتله يدفع، إنما فليقتله يعبد إلى قتل. طيب لو قاتله فقتله لا شيء عليه، طالما أنه قاتله بالمعهود يعني دفعه، لكن لما جاء يدفعه وهو مصر على المرء، لما جاء يدفعه الرجل وقع فمات، هل عليه شيء في هذا؟ نقول هو مأذون له في هذا الباب، وما ترتب على المأذون فيه فلا ضمان عليه في شيء. نعم.
قال لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي تؤدي إلى قتل هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. وقالوا أيضا في هذا فائدة،
وهذه قاعدة يعني عامة يا أخواني معنا، الفرق بين القتال والقتل. الصائل إذا صال عليك في مالك أو شيء قاتله ولا تقتله، فإن قتل لا شيء عليك. أيضا الطائفة الممتنعة نقاتلها، يافع صائل قاتل طائفة ممتنعة، الخوارج إذا قاتلونا نقاتلهم، لكن إن لم يندفع شر إلا بالقتل فإنه يقتل، إنما الأصل أنك تقاتله. ففرق بين القتال والقتل، فلا يلزم من القتال القتل، لا يلزم من القتال القتل. فأنت تدفع الصائل تقاتله، لكن إن لم يندفع إلى القتل فعلت ذلك. نعم.
وقالوا أيضا
وبين من يرى إيه؟ لا، لا فرق، لا، ده حكم وده حكم. حتى لو ترى الاستحباب فإنك تدفعه، حتى لو ترى الاستحباب، قال فإنه شيطان. نعم نعم. إذا صلى طبعا صح فعلا، ما دفع إذا صلى سترة، مش ليس الدفع ان انا يكون مر عند العمود هذا وانا اصلي هنا، لا، هو هنا بيقول اذا كان السترة بس يعتقد ان السترة واجبة فيدفعه او مستحبة، لا، انما الدفع في ما اذا مر بينك وبين ايه، وبين سترتك، سواء كنت ترى ان السترة واجبة او ترى ان السترة مستحبة، والمنقول عن اهل العلم انها مستحبة، تمام، لكن الدفع مسألة اخرى. إنما لو مر بعد السترة لا تدفعه، فقد جاء أن النبي كان يمر الناس بين يدي السترة من خلفها ولا يدفعهم لأنه لا مشاحة هنا. نعم نعم نعم. حتى لو ما في سترة فإنك إن مر بينك وبين محل السجود فإنك تدفعه، لكن لو بعد ذلك لا تدفعه، كان بعيدا مترين أو كذا هذا لا تدفعه، لكن لو إنه مر بين محل سجودك في محل سجودك فإنك تدفعه. نعم، لأن للعموم، العموم في هذا. نعم، يكون إيه في السترة، ما هو السترة في محل السترة، مش ليس إذا لم يكن له سترة فلا يدفع، لأنه هذا يكون في المحل، في المحل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا لم يجد سترة وكذا خط خط، حديثه إن كان فيه اضطراب لكن أكثرهم على العمل به. نعم.
وقالوا أيضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليك، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، وفي لفظ فإن معه القرين، أي أن الشيطان يأمره، وردع المعتدي أمر واجب. وقالوا أيضا إن في
يعني ممكن إنسان في هذا إيه؟ إذا كان الشيطان يمكن أن يحرك هذا يمر بين يديك ليقطع عليك صلاتك وشغلك، يبقى ممكن كذلك يؤزز، يبقى اللي قام في نص في الخطبة يشتم في الخطيب ده معه القرين، واللي داخل مخصوص عشان يقول لك أقم الصلاة ده معه القرين، تمام؟ يبقى إذن القرين ده مع ناس كتير جدا، كل من صد عن مشروع يبقى معه القرين، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. ولهذا قد تجد الواحد حليما خارج المسجد ربما ما أنكر على أحد، لكن إذا كان في المسجد له شيطان، له شيطان، أي حاجة يعترض عليه فهذا معه إيه؟ قرينه وشيطانه. نعم.
وقالوا أيضا إن فيه إحياء قلوب الغافلين، لأن كثير من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء ولا يبالي أكان الذي بين يديه مصلين أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته فيكون بذلك تنبيها للغافلين. وهذه رواية عن أحمد كما ترى، دليلها الأثري والنظري قويا. ويحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاتك صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض التحريم.
يعني مثلا لو مرت امرأة، لو مر حمار، لو مر كلب أسود تدفعه، أما إذا كان غير ذلك مما لا يقطع صلاة كرجل فناولا تدفع. قال وهذا قول وسط بين قول من قول جمهور المتقن ومن يقول استحمد قال، وهو قول قوي. حقيقة القول القوي هذا ضعيف. ضعيف ليه؟ لأن النبي ما فرق، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحد المصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقتله فإذا معه القريب، ولم يفرق بين من يقطع الصلاة ومن لا يقطع الصلاة. لكن نقول من يقطع الصلاة آكد ولا تتركه أبدا، حتى ولو أصر على المرور ماذا تصنع؟ تقدم أنت ويمر من ورائك. هذا ممكن نقول التفريق بين من يقطع الصلاة ومن لا يقطع. أما بالنسبة للدفع للجميع، لأن الحديث عام، أما بالنسبة لمن يقطع من لا يقطع، أنا أدفعه إن أبى أتقدم، أنا أتقدم ويمر خلفي. ليه؟ لأنه يقطع الصلاة. نعم.
مثال ذلك إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها، وإذا مر كلب أسود يجب أن ترده، وإذا مر حمار يجب أن ترد، بخلاف ما إذا مر رجل أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود أو أنثى دون البلوغ فإنه لا يجب عليك رده، ولكن يسن ذلك.
طب إيه الفرق بين أنثى دون البلوغ والأنثى البالغ؟ أن النبي قال المرأة، يقطع المرأة، والأنثى دون البلوغ لا يقال فيها امرأة. طب هل يلزم تكون متزوجة؟ لا. طب بليغة؟ لا. لكن إذا بلغت سن 9 أو 10 وكذا حول هذا، فإذا بلغت كما جاء في أظن أثر عائشة فإنها امرأة، إذا بلغت 9 فإنها امرأة. نعم.
ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنفل،
ولا يفرق بين زوجة وابنة وأجنبية. يعني ممكن بعض الناس يتساءل إذا مرت الزوجة بين يدي فيقول هذه إيه؟ زوجتي. لا، لا فرق، هي المرأة بصفة عامة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أجنبية، كل واحد. نعم.
بنت 9 تقطع الصلاة ولو لم تحيض بعد؟
لا يلزم الحيض، لا يلزم الحيض. وإيه؟ في رواية إيه؟ أي بس، لكن الرواية لا تشترط الحائط، الدرع والخمار في المصلي إذا كانت حائضا. بالنسبة للمرور الوصف امرأة، الوصف امرأة، والمرأة تطلق على من نهزت البلوغ ومن بلغت. نعم.
ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها واجب رده، لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده بل يسن. ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل. قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقة وهو الصحيح، وواجب مطلقة، وتفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والشاهد أنه يقول وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، فإذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة صار بعض قول من يوجبه مطلقا. فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة توهم المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن أن يقال هذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول بالإباحة مستقل معروف. وقوله بين يديه أي بين يدي المصلي، وقد اختلف في المراد بما بين يديه، فقيل أنه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، وقيل بمقدار رمية حجر، يعني بالرمي المتوسط لا بالقوي جدا ولا بالضعيف، وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وقيل إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديه فهو بين يديه، وما كان ليعد عرفا بين يديه فليس بين يديه.
والأقرب أنه محل السجود، الأقرب أنه محل السجود. نعم.
وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال.
صحيح.
وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقرب منها بحيث يكون سجوده إلى جنبها لئلا يتحجر أكثر مما يحتاج. وقد كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي صلى إليه قدر ممر شاه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، فهذا محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج،
وهذا صحيح لا فرق. ولما قال النبي لكان أن يقف 40 قيل 40 يوما وقيل 40 شهرا وقيل 40 سنة، يدل على أن الإنسان ماذا عسى أن تكون حاجته. واحد يريد أن يستعجل شوية، يعني يريد أن يفتح محل، يريد كذا، فيقول أمر بين يديه لأنني محتاج إلى ذلك. نقول النبي قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الإثم، لأن هذا محرم، لكان أن يقف إيه 40 قيل 40 يوما وقيل 40 شهرا أو سنة. يبقى ما الحاجة التي يمكن أن تتعجل فيها؟ ولا 40 دقيقة، انتظر دقيقة اثنين يفرغ المصلي من صلاته وتمر. نعم، لكن أحيانا ممكن يكون في أشياء بقى، يعني رجل يسقط في حفرة وانت تنقذه، ابنك يخشى عليه أن يقف أم سيارة ولا سيارة تدهسه ولا شيء، يعني هذه أشياء تكون أشياء قهرية، إنما واحد مستعجل زي حال الناس له. نعم، ولا فرق في كل هذا بين المساجد المزدحمة زي الحرمين وبين غيرها، لأن النبي قال وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومسجده مزدحم حتى من على عهده وزمانه فهو مزدحم. والبخاري قد بوب باب السترة بمكة وغيره، السترة بمكة وغيره لا فرق. نعم. و مثل مؤخرة الرحل وموضع السجود. نعم.
والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور.
قال وإيه؟
والغالب أن الإنسان
لحظة قال لا يقي، ده بالنسبة لحجم السترة مش المسافة، حجم السترة، وهي أن تكون مثل بخيرة الرحل كما كان النبي يأمر فتوضع العنزة بين يديه. نعم، شوف النووي كلامه، ويقي ذلك يمنعك عن الناس مثل بخيرة الرحل، شيء مرتفع يحول بينك وبين الناس. نعم. ايه لا ينفي، لا ينفي المرأة الحائض منصوص عليها، لا ينفي انما اذا انه يلزم الحيض، لا يلزم. تقول عائشة اذا بلغت 9 فهي امرأة. نعم، مقصود ايه؟ وليست لا، ما معروف البلاغة، معروف البلاغة، معروف البلاغة
في فتوى للشغل الاثنين.
نعم، لكن اقصد التنصيص على البالغة تنصيص على مفردة، تنفي ما عداها لا، يعني ليس تنصيص على انه بالمفهوم اذا كانت غير بالغة فتمر، انما ده تنصيص على ايه؟ على ان هذه مفردة من مفردات المعنى، وان هذه اكد اذا كانت بالغة فهذا اكد، لكن هو شرط. شوف كده كلام النووي.
والشيخ يقول العثيمين في فتوى له يقول المرأة لابد أن تكون بالغة.
ها؟
لما سئل عن حديث أبي ذر
قال لا. شوف تعليق شرح العلماء على حائط، لأن عائشة تقول إذا بلغت 9 فهي امرأة. الشيخ عباد لا، شوف كلام العلماء المتقدمين كده، إذا لم يكن إلا ذلك خلاص ما في مشكلة، لو نص العلماء فيش فيها خلاف. يعني
حديث ابن عباس رفعه قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب.
الشراح، الشراح، شوف كلام ابن حجر، شوف كلام العلماء. لأنه ورد في أحاديث المرأة. نعم. فيكون الحائض على أساس أنه آكد. نعم. ده قدر السترة في ارتفاعه. شوف كلام الشراح على حائط. نعم.
الشيخ العباد.
لا خلاص غير الشيخ العباد. هات كلام المتقدمين. كلام العلماء. نعم.
قال العلامة العثيمين: والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا هو محتاج إلى المرور. فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب؟ فالصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر بين يدي المصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا لهم أن يمر بين يديه، أي 40 خريفا، كما في رواية البزار: لكان أن يقوم 40 خريفا. وظاهر كلام المؤلف.
طيب يعني هذا يدل عليه على أنه يحرم المرور، طالما أنه قال لو يعلم المار ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف خيرا 40 خيرا أن يمر بين يديه. قال وظاهر. طيب لاحظ
وظاهر كلام فقول أيضا إيه؟
كلام من العراقي. شوف كده العراقي. نعم.
قال العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب شرح التقريب: الرابعة، حمل بعضهم حديث قطع المرأة الصلاة على أن المراد الحائض. حكاه الخطابي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، وعلله صاحب المفهم في الحائض بما تستصحبه من النجاسات، ويدل لذلك.
لا، ليس المراد الحائض حال حيضها. الحائض يعني البالغ، حائض يعني البالغ. لا صلاة لحائض إلا في خمار، يعني البالغ. نعم. قال
ودل لذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس ورفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، لفظ أبي داود. وصرح ابن ماجة بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق شعبة. قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس، ويعارضه ما رواه أبو داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت وأنا حائض. ثم ذكر أبو داود: أحد عشر رووه لم يذكروا وأنا حائض. وهذا وإن اختلف فيه حديث عائشة فقد صح من حديث ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. متفق عليه.
كما قلنا فرق بين القارة والمرة. إنما النبي قال يقطع الصلاة المرة وكذا، يعني المرور. وهذا ما احتجت به عائشة في مسألة بسمع عدلتون بالكلاب: قد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة. فالعلماء قالوا هذا تفريق بين المرة والقارة، يفرق بين المرة والقارة. فعائشة استدلت بالقارة على المرة. نعم. وهذا في غير محل المسألة. نعم. أكمل.
ذكر ذي الروايات في هذا الأمر ثم انتقل لمسألة أخرى.
نعم. يعني هنا ابتعد لأن هو علل هنا الحائط بذات الحيط. نعم. نعم. بيئة. نعم. لا شوف غيره نتكلم. نعم. نعم. ابن حجر ماله. نعم. وظاهر كلام المؤلف.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف لأنه لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به. هذا إن صح الحديث. ولهذا بوب البخاري ورحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها.
سماء
يعني أن مكة وغيرها سواء. فإن قال قائل إذا غلبه المار ومر فما الحكم؟ فالجواب الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص. ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ الظاهر أنها تبطل وأنه يلزم استئنافها.
هذا أيضا خلاف، هل المراد بالقطع نقص الأجر ولا المراد بالقطع البطلان؟ قولان. نعم.
قال وفي نفسي من هذا شيء، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا هو المر. أما إذا كان هذا بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس فهذا لا شك أن صلاته تبطل.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وعد الآي
يكفي.
شيخنا بالنسبة للقراءة في الفريضة من المصحف يدخل في باب المكروهات؟
قراءة
في الفريضة من المصحف،
لماذا يقرأ في الفريضة المصحف؟
كمثلا سجد
ما يحفظ قل والله أحد،
سجد الإنسان مثلا في فجر الجمعة،
ممكن يتجه لو أراد أن يحقق السنة في فجر الجمعة ولم يحفظ السجدة والإنسان فله ذلك، أما ما عدا ذلك لا ليس هناك حاجة أن يقرأ في الفريضة من المصحف. لماذا؟ يقرأ بما حفظ. أما النافلة فالأمر واسع، لأنه تسحب الإطالة في رمضان أو كذا ويختم، فإذا لم يكن حافظا فإنه يقرأ المصحف. أما الفريضة يقرأ بالإخلاص ويقرأ بما تيسر بعودة، ليس في حاجة أن يحمل مصحفا يؤدي إلى حركة بلا داعي ولا حاجة، وربما إلى وضع المصحف وحمله أو وضع الهاتف وحمله أو شيء، ولعدم مرور ذلك عن السلف. نعم. إنما لو كان مثلا يصلي فجر الجمعة بالإنسان والسجدة ولا يحفظه ولا يريد أن يفوت السنة في ذلك يتجه هذا الكلام، إذا لم يكن هناك حافظ فلا بأس. نعم.
في حاشية السندي على ابن ماجه.
نعم. ابن رجب عاصي.
قال ابن رجب إن رحمه الله تعالى فالقائلون بأن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعقلوا بظواهر هذه الأحاديث. تعلقوا بظواهر هذه الأحاديث. وأما من قال لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود كما قال أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق فقالوا المرأة والحمار. وأما من قال لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود كما قال أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق فقالوا المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث. فحديث عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به، وهذا هو جادة مذهب أحمد وأصحابه وما قالوه في ذلك، ولهم في ذلك مسلكان آخران إلى آخره.
نعم. لكن الصحيح أنه لا استثناء. أما المرأة فالاستدلال بالمرأة مستثناء، لأن عائشة كانت تنام بين يدي النبي، فمعلوم أن القرار غير المرور، فيبقى هذا الاستدلال بأصل هذا في غير محل. وأما الحمار فأنه ورد الاستثناء لحديث ابن عباس لما جاء وترك الأتان ترطع، يعني الحمار بين يدي بعض الصف، فإن هذا لم يكن بين يدي النبي إنما بين يدي بعض الصف، ومعلوم أن سترة الإمام سترة للمأموم، ولهذا لو المرأة مرت بين الصفوف لا تقطع الصلاة، لكن لو مرت بين يدي الإمام قطعت الصلاة، وبالتالي هيبقى الحديث على ظاهره يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والإيه والحمار. نعم. قولان، منهم من قال البطلان ومنهم من قال نقصان الأجر، الجمهور على نقصان الأجر، لكن قول بالبطلان قوي، قول بالبطلان قوي. نعم. السندي قال ايه؟ وعلى هذا نعم يحتمل. نعم بسم الله.